الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للحادي عشر من ربيع الثاني من عام 1440، وفي مسجد الصحابة بالغيضة، نشرع مع إخواننا بتدريس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف الوهيبي التميمي النجدي الحنبلي. ولد في سنة 1500 في قرية العينية بنجد قريبا من الرياض، ونشأ فيها وترعرع وحفظ القرآن واستظهره قبل بلوغه سن العاشرة، ودرس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وكان في صغره مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد، وكان له عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وكانت أولى رحلاته إلى مكة والمدينة عام 36 و100 وألف حاجا لله تعالى وساعيا لأخذ العلم عن علماء الحرمين، ثم رحل للبصرة والزبير وجلس هناك وأخذ العلم عن العلماء، ثم توجه إلى الشام مترجلا مستزيدا من مناهل العلماء، غير أنه قلت نفقته فقفل راجعا فأتى الإحساء، فنزل بها عند الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشافعي، وقرأ عنده ما شاء الله أن يقرأ، ثم عاد إلى حريملاء من قرى نجد حيث كان والده يقيم فيها إلى أن توفي والده سنة 53 و100 وألف، ومنها عاد للعينية عام 57 و100 وألف هجرية. وممن أخذ عنه بالمدينة النبوية الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي، واستفاد الشيخ من مصاحبته فوائد عظيمة، وأجازه الشيخ بكتب الحديث ومنها الكتب الستة ومسند الإمام الشافعي وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وغيرها. ومن شيوخه المحدث الشيخ محمد حياة السندي، والشيخ علي أفندي الدغستاني، والشيخ إسماعيل العجلوني، والشيخ عبد اللطيف العفلاقي الأحسائي، والشيخ محمد العفلاقي الأحسائي. وقد أجازه الشيخان الدغستاني والأحسائي مثل ما أجازه الشيخ عبد الله بن إبراهيم. وقد أقام مدة بالبصرة ودرس العلم فيها على جماعة من العلماء، ومن شيوخه بالبصرة الشيخ محمد المجموعي، وقرأ الكثير من النحو واللغة والحديث، كما كتب كثيرا في تلك الإقامة من المباحث النافعة والكتب القيمة، وجهر بالدعوة إلى التوحيد في البصرة، وأوذي هناك حيث أغري به العامة والغوغاء حتى أخرج منها. ولما عاد إلى حريملاء صدع بالحق هناك أيضا، فاستجاب له الناس، ثم انتقل إلى العينية وناصره أميرها ابن معمر، ثم هدده صاحب الإحساء بأنه إن لم يخرج الشيخ فإنه سيفعل ويفعل، فانتقل الشيخ منها إلى الدرعية في نجد، فتلقاه أميرها الإمام محمد بن سعود عام 57 و100 وألف، وقبل دعوته وآزره وناصره، فانتشرت الدعوة كما آزره كأبناؤه من بعده الإمام عبد العزيز ثم سعود بن عبد العزيز. ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا، والدعوة قائمة على التناصر بين ولاة الأمر من الأمراء والعلماء في نشر هذه الدعوة المباركة. طبعت مؤلفاته ضمن مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في 15 مجلدة، وقد قامت على طباعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض على خلل فيها من جهة الضبط والتحقيق والتخريج. ومن أشهر ما طبع مفردا واعتنى به العلماء بشرح كتاب التوحيد وكشف الشبهات وأصول الإيمان والأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية وغيرها. بعد عمر طويل قضاه في العلم والتعليم والجهاد في سبيل الله، وفته المنية سنة 26 و100 وألف، وله من العمر قريبا من 92 سنة، وحزن الناس حزنا عظيما لفراقه رحمه الله وغفر له. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو من أنفس الكتب الذي ألفه المصنف رحمه الله لأمور. الأمر الأول أن باب التوحيد باب عظيم، فهو حق الله المقدم، وما أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد بل وخلق الخليقة كما سيأتي معنا إلا لتحقيق هذا الباب العظيم. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله عز وجل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمر الثالث أنه المقدم في الدعوة والتعليم، لما يأتي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية: أن يعبدوا الله، في أحاديث كثيرة. وتقديم الأهم على غيره من المهمات. الأمر الرابع لكثرة المخالفين فيه، فالمشركون المنددون المعروفون الذين يعبدون الأصنام والأوثان، وكذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكذلك عباد القبور من هذه الأمة، كلهم خالفوا في هذا الباب العظيم، فتعينت الدراسة لهذا الكتاب والاهتمام به للسلامة في الدارين. الأمر الذي يليه أن الاهتمام بالتوحيد هو أعظم ما يهتم به، لأن به سلامة الدارين. فلو قدر أن أحدا من الناس كان على معاصي وذنوب وجرائم وجرائر وكبائر وكان من الموحدين، فيرجى له الخير على ما يأتي معنا في كثير من الأبواب. يرجى له الخير من حيث المآل، وهو داخل تحت المشيئة من حيث الابتداء، مع أنه عاصي لله عز وجل. أما إذا كان مشركا منددا فإن الله عز وجل لا يغفر لمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الأمر الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو إلى هذا الأصل 23 سنة منذ بعثه الله عز وجل وإلى أن قبض وهو يدعو إليه. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وفي سياق الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. الأمر الذي يليه وقد تقدم ذكره أو ذكر مثيله، أنه حق الله، وحق الله ينبغي أن يقدم تعلما وتعليما ودعوة وعملا. وهذا الذي هو ميز دعوة أهل السنة على غيرها من الدعوات، أنها دعوة تهتم بالتوحيد دراسة وتدريسا وبيانا وعملا، بخلاف غيرهم. فربما تجد بعض من لا يحسن الدعوة يقول: التوحيد يمكن أن نتعلمه في 5 دقائق، وكذلك العقيدة. وربما تجد من يقول: الكلام في التوحيد لا يحتاج إليه، لأن الناس يقولون لا إله إلا الله، ربنا واحد، نبينا واحد، قبلتنا واحدة، ديننا واحد، إلى غير ذلك من التثبيطات، وإلى غير ذلك من الاعتراضات. واعلم وفقك الله أن التوحيد 3 أقسام. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وهذا ربما أقر به الجميع إلا الشواذ. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في آيات كثيرات. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فالمشركون عباد الأصنام، والنصارى عباد عيسى، واليهود عباد عزير، وكذلك عباد القبور، كلهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأراضين، ومن يرزق الوحش والطير، ومن يحيي ويميت، فالجواب أنه الله. فإذا لابد من معرفة هذا النوع من التوحيد لأمرين: الأمر الأول لاعتقاده، نعرف توحيد الربوبية حتى نعتقد ما يدل عليه. من أن الله يفرد بالخلق والملك والتدبير، أو أن الله عز وجل يفرد بأفعاله. الأمر الثاني حتى نعلم أن هذا التوحيد وحده لا يدخل في الإسلام، ما لم يضم إليه لازمه وهو توحيد الألوهية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أقواما يقولون بأن الخالق والرازق والمالك والمدبر لهذا العالم هو الله، قاتلهم على تنوع صفاتهم وتنوع دياناتهم، دليل على أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا يدخل في الإسلام، بل لابد أن يضاف إليه ضميمه وهو القسم الثاني، ويسمى بتوحيد الألوهية، وإن شئت أن تقول توحيد الطلب، لأن الله طلبه من العباد. وبعضهم يسميه توحيد القصد، لأن العباد يقصدون به الله. وبعضهم يسميه توحيد الإرادة، وذلك لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه تعالى. وهذا التوحيد هو الذي وقعت المفاصلة بين الناس بسببه، لأنه كما تقدم توحيد الربوبية يقر به البشرية إلا شواذ. حتى فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، قد قال الله عز وجل في شأنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وخبر الله مقدم ومصدق، فدل على أن فرعون يعترف في قرارة نفسه أن الله هو الذي خلقه ورزقه، وأنه كاذب في قوله أنا الرب الأعلى. الأمر الثاني الاشتراكي، ومن إليهم من يزعمون أن لا إله والحياة مادة، قولهم عند المحاققة مبني على الكذب والمغالطة. وقد ذكر أن بعضهم ألف كتابا في إنكار وجود الله، ثم لما انتهى من الكتاب جعل في ليلته خائفا وجلا لم يستطع النوم، فقيل له ما الذي دهاك؟ قال خفت من الله. يؤلف كتاب في نفي وجود الله وأصبح خائفا من بطش الله، لأن هذا أمر مقرر في النفوس أن الله خالق رازق مالك مدبر. حتى الهندوس عباد البقرة إنما يزعمون أن البقرة حل فيها الله أو أنها مكلفة من الله، وإلا فحقيقة ما هم عليه يرجع إلى إثبات الخالق للعالم والمالك للعالم، وإن اختلفت المسميات عند الناس. بل لقد وجدت رجلا من الماساي قبائل وثنية في إفريقيا، وإذا سألته من خلقك يجيبك بأنه المنقو أي الإله عندهم. فهذا أمر فطري، هذا أمر فطري. لكن الأمر الثاني الذي ينبغي أن يركز عليه هو توحيد الطلب أو الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. لا يجوز أن يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لأن العبادة حقه مهما بلغت منزلة الإنسان فإنه عبد. فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأفضل الخلق ورسول رب العالمين والولي الأمين، ومع ذلك موصوف بالعبودية. حتى في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهكذا وصفه الله بالعبودية في عدة مواطن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، ولما جعلت امرأة تقول فينا رسول الله يعلم ما في غدي قال إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالعبادة حق لله عز وجل لا تصرف لغيره. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى ليس كمثله شيء السميع البصير. والقاعدة في هذا الباب أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الثلاثة أنواع من التوحيد بينهما تلازم عند أهل السنة والجماعة، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. كثير من الناس قد تشكل عليه هذه القاعدة وهي سهلة، بمعنى أن الإنسان إذا قال بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر لازمه أن تكون صلاته لله وصيامه لله وحجه لله ودعاؤه لله وخوفه من الله وحبه ونذره لله إلى غير ذلك، لأنه قد أقر أنه الخالق الرازق المالك المدبر، فيلزم هذا الإقرار أن تكون العبادة لله عز وجل. وأما توحيد الألوهية فهو يتضمن توحيد الربوبية، فقولنا بأن الله هو المعبود بحق وغيره العبد في بباطل يلزم أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. وكذلك توحيد الأسماء والصفات يلزم أن الإله موصوف بصفات الجلال والجمال والعظم والكبرياء، منزه عن صفات النقص والعيب. هذا التقسيم الذي ذكرته لكم يؤرق ويضج به أهل البدع، ما يعجبهم الكلام عن تقسيمات التوحيد، والسبب في ذلك أنهم يأخذون بجانب من جوانب التوحيد ويغلطون في جوانب. فمثلا كثير من الصوفية يأخذون بجانب الربوبية ويغلطون في جانب الألوهية، بل وربما غلطوا في جانب الأسماء والصفات، فلهذا السبب لا يحبون التفصيل في باب التوحيد، وإنما يريدون الإجمال. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن لا إله إلا الله لها شروط، لها واجبات، لها أركان، لها معاني، ومتضمنة لما تضمنته ويأتي، ومستلزمة لما تستلزمه ويأتي. فالشاهد أنه لابد من معرفة هذا النوع من العلم، علم التوحيد، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله، وإن شئت أن تقول إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، تبارك الذي بيده الملك ألا له الخلق والأمر. الأمر الثاني توحيد الربوبية والألوهية وهو إفراد الله بأفعال المكلفين، بأفعال المكلفين، صلاة، صيام، حج، قيام، يجب أن يكون لله عز وجل. الأمر الثالث توحيد الأسماء والصفات. إذا فهمت هذا فقد فهمت خيرا عظيما، وسلمت من شر سحيق. وقد تكلمت عن فضائل التوحيد وخطر الشرك في كتابي فتح الحميد المجيد بهداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، ونقلت هذا الباب في بعينه في كتابي فتح الوهاب على شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولعل الله عز وجل أن ييسر بطباعته قريبا، ونسأل الله التوفيق والسداد. نكتفي اليوم بهذه المقدمة، وفي الغد إن شاء الله نشرع في الأبواب.